السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والعافية والكرامة، وتقبل أعمالكم وغفر الله لنا ولكم إن شاء الله. أعتذر عن تأخر هذه الدقائق، كان جاني اتصال في استفسار شرعي مستعجل ومضطرين، فأخذ مني بعض الوقت. تقبل أعمالكم جميعا وغفر الله لنا ولكم إن شاء الله. كمقدمة لا بأس نتساءل أنه الأخوان والأخوات الجميع إن شاء الله بخير وعافية، وأنه متهيئين مستعدين، ما هناك سؤال أو استفسار أو توقف في الموضوع. نبدأ. نعم، كالعادة لا يسع هناك. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كنا نتكلم في الجلسات الأخيرة عن بعد أن تجاوزنا مسألة التوحيد في العقيدة، انتقلنا إلى الأسماء والصفات الإلهية، وقلنا أن الصفات الإلهية منها صفات ذاتية، وحصرناها في الحياة والإدراك والعين والقدرة أو الإرادة أو لعله البعض يضيف أيضا صفة رابعة وهي السرمدية، وهو القدم ليس قبله شيء. لكن أتصور أنه نفس هذه الصفات، أنه حي مدرك قدير، لعله يلزم منها قد لا يلزم، لنضيف هذه الصفة أيضا، أنه دائم في الماضي سرمدي وفي ما يأتي من الزمان، على أنه مسألة الزمان ودائرة الزمان محصورة بالمادة، بمعنى أنه كما أشرنا في جلسات سابقة أن الزمان إنما هو ناتج حركة المادة، ما قبل المادة لا يوجد شيء اسمه زمان، فلذا يقولون هو قديم قبل الزمان، اللي هو أين الآن، وهو خلق الكان والما كان والزمان، كله مخلوقات عز وجل. هذا بالنسبة للصفات الذاتية. بالنسبة للصفات الفعلية أشرنا في الجلسة السابقة إلى أنه مجموعة انتزاعات من علاقة الله عز وجل بمخلوقاته، لعله أشرنا مثلا إلى مسألة اللطف والرحمة، ثم تأتي هناك أيضا مسائل متعارفة، أنه سميع متكلم، أنه بصير، أنه مريد، أنه ولكن مثلا لا يذكرون في الصفات السبع الأساسية، لا يذكرون مثلا أنه عادل، ولكن من جهة أخرى يقولون أن العدالة هي أحد الأصول الأساسية، وهي تصنف المسلمين إلى قسمين، عدلية وغير عدلية. العدلية هم المعتزلة والإمامية، بل عموم الشيعة تقريبا أعم من الإمامية الإسماعيلية، وكلهم تقريبا عدليين، مقابل الأشاعرة الذين لا يوصفون بأنهم عدليين. كان مع بعض الأخوان يسأل المتكلم شيخنا هل هي صفة ذاتية أو فعلية؟ واضح أخواني الأعزاء أنه المتكلم وصفا فعلي، بمعنى في ذاته لا يقتضي. نعم، هو أيضا سوف نشير وأشرنا إلى أنه الصفات الفعلية ترجع إلى ذات، يعني مثلا أنه رحيم، رحيم عندنا في بني البشر، أيضا سوف نشير إلى هذا لعله تلاحظون فيه. نعم، رحيم في دائرتنا هي أن تنتابني حالة من الرقة واللين والعطف والتألم، يصدر مني فعل من متوافق مع هذه الأحاسيس من الرقة والانكسار ونعم التألم للآخرين. في حق الله عز وجل لا يصدق هذه الملازمات أو المرافقات للرحمة بالنسبة حق الله عز وجل، وإنما تنتزع هذا المفهوم الرحمة وأنه رحيم من علاقة الله بخلقه، وأنه لمسنا أنه يعني التعامل الله عز وجل مع مخلوقاته مصبوغ بصبغة الرحمة، أنه مدبر حكيم مثلا، أوضح لعله هذه الأمور. المدبر الحكيم عندنا هو الذكي الفطن الذي مثلا يقوم بعمليات فيه مصلحته هو شخصيا، ولكن في حق الله لا يأتي هذه اللوازم. يجب أن نجرد وصف الحكيم من كل هذه اللوازم التي نلحظها في فعل الإنسان في توصيفه بالحكمة. إذن ما هي الحكمة؟ ما هي الرحمة؟ ما هي اللطف؟ ما هو التكلم؟ ما هو السميع؟ ترجع في حق الله عز وجل أنه ينطوي على كل كمال وعلى كل جمال. المتكلم السميع يعني أنه هو خالق ولا مخلوق، ورازق ولا مرزوق، بمعنى أنه فيه قدرة الرزق، فيه قدرة لأنه قدير. فنعم ترجع هذه الصفات إلى القدرة. سميع عالم بالمسموعات، بصير عارف عالم بالمبصرات، هكذا يقولون، هكذا يفترض التلازم العقلي. فالصفات الإلهية منتزعة من علاقة الله بمخلوقاته. نعم لمجموعة من الصفات بل كثير من الصفات انتزع انتزاعا طبيعيا، مثل أنه متكلم، أنه سميع، أنه بصير، أنه رحيم، أنه عطوف، أنه مدبر، أنه حكيم. هذا نحن نرى خلق الله كيف أنه يدبر ويربى في غاية الإحكام والإبداع والقدرة والجمال واللطف والتأودة نعم مجموعة كبيرة من الصفات ننسبها إلى الله عز وجل منتزعة من علاقة الله بمخلوقاته، ولذلك نسميها صفات فعل. نعم هناك صفات يجب أن نلتفت إليها، صفات خاصة، منها مسألة العدالة، وقد أشرت في الجلسة السابقة أنه العدالة كبقية الصفات منتزعة من فعل الله، ولكن ورد إشكال عند الأشاعرة فقالوا أنه معنى العدالة هو أنه يضع الأشياء في مواضعها وأنه يعطي كل شيء حقه، فقالوا أنه لا يوجد حق لأحد في مقابل الله عز وجل، لكي نقيد فعل الله بأن يكون إعطاء كل ذي حق حقه. العدالة أن لا تتجاوز حقوق الآخرين، أن لا تظلم الآخرين. يقولون في حق الله لا يوجد معنى للظلم، هو خالق الوجود وهو خالق كل الناس وهو رب كل الناس، من له حق أمام الله عز وجل لكي نحكم على الله بأنه يجب أن يعطي هذا المخلوق حقه؟ نحن كلنا مربوبون، كلنا مصنوعون، كلنا خلق الله عز وجل، ملك الله كما في هذه الآية عن عيسى بن مريم عليه السلام، في لما لعله فاتتني الآية، نعم الآية تقول أنه ساعدوني إخواني إذا كان أحد يستحضر هذه الآية، نعم تحذبون في الأرض وإياي، على كل حال لعله أستحضر الآية بعد قليل. الخلاصة أنه حتى عيسى بن مريم عليه السلام يقول أنه أنت يا ربي تستطيع أن تعذب كل المخلوقات بما فيهم أنا وأمي، نحن مربوبون مخلوقون لك، ليس لنا من الأمر شيء. الذي يقوله الأشاعرة ماذا؟ يقولون أنه لا توجد انتزاع لصفة العدالة بين الله ومخلوقاته، لأنه لا يوجد بين الله ومخلوقاته حق وباطل مهما فعل الله. ولذلك يقولون هكذا أن فعل الله حسن على كل حال، الحسن هو ما حسنه الشارع، والحسن ما فعله الله عز وجل وما أوجبه الله في الشارع، والشرع والشريعة هي التي مهما. فلذلك يقولون لا يوجد مصالح ومفاسد في الأحكام الشرعية، بل المصلحة في نفس الحكم. إذا الله جل وعلا أحل الأرنب فهناك مصلحة في أكل الأرنب، إذا حرم الخنزير فهناك مفسدة في تحريم. لو أن الله أحل الخنزير وحرم الأرنب لكانت هناك، هكذا يعني يلتزمون. ويقولون يستمرون في إشكالهم فيقولون أنه أنتم أيها العدليين معتزلة كنتم أو إمامية، أنتم تقيدون الله، تقيدون القدرة الإلهية، أليس الله على كل شيء قدير؟ قادر على أن يفعل ما يشاء؟ تقولون لا، الله لا يقدر على أن يظلم الناس، الله لا يوجد في ساحته ظلم لأحد، لو أخذ مؤمنا وأعدمه، هو خلقه وأوجده، فإذا أعدمه بل فإذا عذبه هو أوجده ويصنع به ما يشاء، كما هكذا الإنسان في بعض الأحيان يصنع شيئا ثم يتلفه، لا يوجد لأحد حق. نعم لطيف، هذه الأخت أعانتني وقال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. نعم هي الآية، ولكن تتمت الآية، قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به إن كنت قلت أو لا. لا آية ثانية الحين. نعم بالخلاصة في هكذا أنه نعم من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، هكذا الآية. من يملك من الله شيئا يعني من يملك من الله قدرة على أن يدفع ذلك، ومن يملك أيضا حق في أن يدفع عن عيسى ابن مريم وأمه العذاب، من له الحق؟ ليس فقط من ليس له القدرة، الله قادر وحق أيضا. لا إذا تستطيعون تعينني بهذه الآية أكون لكم من الشاكرين. الخلاصة إخواني أنه من خلال هذه المشكلة، من خلال هذه المشكلة قالوا أنه نعم لا نعم هي هذه الآية جزيتم خيرا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل الله جل وعلا يأمر المسيح عليه السلام أن يقول هكذا، فمن يملك من الله شيئا يعني من يستطيع أن يدفع، من يملك من الله قوة أن يواجه الله عز وجل إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم لا يستحق الهلاك، إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، المنطق ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير، قدرة الله لا تحاد. لكن هذه الآية يجب أن لا تقرر في أنفسنا أن الله نعم لا يتصف بالعدالة، وإنما نريد بالمقابل، لاحظوا أخاف أننا أردنا أن نقرر كلام الأشاعرة فنقع فيه. نعم أقول أنه هكذا تصور الأشاعرة أنه قولنا أن الله عادل تقييد من العقل البشري في حق الله عز وجل، وأن الله قدرته لا تحدها هذه الحدود. نعم شغلني هذا الحوار أنه مسألة الصوت وعدم الصوت، أرجو أن يكون الأغلب لا أقل أمورهم بخير. أقول أنه نحن عندما نقول أن الله عز وجل عادل بمعنى أنه لا يصدر منه القبيح، ليس حكما، ليس تفعيلا، ليس تقييدا للعقل في أمر الله عز وجل، وإنما العقل يستكشف الواقع الخارج على ما هو عليه وليس يفعل في الخارج، ليس العقل البشري يقيد الإرادة والقدرة الإلهية، وإنما نعم يدرك ويستكشف الواقع على ما هو عليه، الواقع الخارجي أن الله عز وجل عدل، حلم، فضل، عطاء، لا يوجد في ساحة الله عز وجل مساحة تعدي ومساحة ظلم. نعم هو بهذه الآية التي ذكرتها في أنه ما يملك من الله شيئا أن يهلك المسيح ابن مريم، هذا لو كان منطقيا كما يقول الشهيد الصدر عليه الرحمة أنه ليس الأصل هو قبح العقاب بلا بيان، بل الأصل هو في اصطلاحه حق الطاعة، يعني هناك مولوية المولى عامة، لا يوجد ظلم في صحته، بمعنى أنه لا يتحقق مصداق للظلم، لا يتحقق مصداق للظلم، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي شخص ويقول أنا صاحب فضل وحق وأستحق من الله شيء. حتى ما يقال مثلا من الجزاء، هل هو على نحو جزاء يعني من عبد الله وأطاعه، هل يستحق الثواب على نحو الاستحقاق أو على نحو التفضل من الله عز وجل؟ عنده الكلام، وصحيح هو أنه هو تفضل من الله، لا بس أستطرد في هذا المعنى، لأنه حتى ما يعطيه الله للناس من جزاء ومن ثواب على أعمالهم هو ليس من حقهم، ليس. لاحظوا هذه الآية الكريمة عندما يقول القرآن الكريم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، في بعض الروايات تقول أنه ماذا يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، البعض يتصور أنه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني إذا أحسن الله إلينا نحسن إليه، وهل وظيفتنا إلا أن نشكر الله على ما أعطانا، نحن كيف نحسن إلى الله عز وجل، كيف نشكر الله عز وجل، وشكري يحتاج مني إلى شكر، كلما قلت لك الحمد استوجب ذلك أن أقول لك الحمد، كيف أحسن إلى الله وأصل أن أشكر لا أستطيع، أصل أن أرد إحسانه بالشكر لا أستطيع، فضلا عن أن أرد إحسانه بالشكر يعني أقول له شكرا أو أبدي له ما يستوجب الشكر، هذا نصف الطريق، أكثر من ذلك أن مثلا شخص يعطيني هدية فأقول له شكرا، هذا لم أحسن إليه، أحسن إليه إذا أعطيته هدية مماثلة وكذا لم أحسن إليه، أحسن إليه إذا أعطيته أكثر، إذا أعطيته أكثر من ذلك. بالنسبة لله عز وجل هل يتصور في حقه وفي صحته أن أعطيه حسنة؟ نعم هناك التزام إلهي، يعني بعض الأخوات يعينوني في نعم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، هناك التزام إلهي، بل في الحقيقة ليس التزاما إلهيا، هي هذا معنى صفة الذات وصفة الفعل، بمعنى أنه الله جل وعلا مثل الشمس المضيئة التي تصدر إضاءة، لا أنها تلتزم بالقول، كما المشكلة أنهم أذهاننا عادة حتى عندما نصف الله عز وجل بصفات حسنة وكمالية تدخل عندنا ملازماتها الإنسانية، عندما نقول أن الله عليم يعني نتصور أن الله جل وعلا كان لم ينكشف له الواقع ثم انكشف، هذا علمنا نحن البشر المحدودين نعلم بالشيء بعد أن كنا نجهل، سوف نصل بعد قليل في وصف آخر مهم، قلت أنني سوف أتعرض مجموعة صفات إلهية لها بعض الخصوصية، منها قضية العدالة، قضية العلم تكلمنا عنها في مرة سابقة، العدالة خلاصتها أن العقل ليس يحدد الله وإنما هو الذات الإلهية والملازمات العقلية في استكشاف الانتزاع العقلي لاستكشاف العلاقة بين الله عز وجل وبين مخلوقاته يفهم ويتلقى أن هذه العلقة متقومة بالعدالة ولا يتجاوز الله العدالة، كل ما يصدر منه هو عدل، عدل بالمعنى الذي يدركه العقل، ولذا أشرت لكم في مرات سابقة أنه هذه المسألة، مسألة وصف الله عز وجل بالعدالة، مترتبة على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، أن العقل يدرك الحسن بما هو حسن صدر عمن كان. لو فرضنا جل ربنا وعلا عن أن يفرض أن في صحته ظلم، لو صدر ظلم من الله عز وجل لأدرك العقل قبح ذلك، ولا يمكن أن نقول لا. طبعا هذه مسألة مرتبطة بفلسفة الأخلاق، الآن خذوها بنحو من المواضعة والتوافق. الصفة الثانية هي مسألة العلم، وقد مر علينا الحديث عنها، وأنه علم الله عز وجل له مراحل، علمه علم إجمالي وعلم تفصيلي، وعلم التفصيلي نعم هو جريان الأمور ووقائعها الخارجية بما فيها للإنسان من فاعلية. فعلم الله عز وجل يعلم بكل شيء أزلا وقديما، ويعرف ويحيط بكل شيء علما، ولكن هناك شيء احنا ننتزعه نسميه علم الله اذا صح التعبير، علم الله الفعلي، بمعنى انه ما يجري في الخارج من احداث من ايمان المؤمن وقتل القاتل، وهنا يعلمه الله بمعنى يوجده يخلقه يمضيه في ارض الواقع. فالله جل وعلا يعلم من الازل، ان لانه هو الذي اوجد الكون وهو الذي اسسه، فيعلم من الازل بكل شيء، ويعلم فعلا في سمع الله قول التي تجادلك، هذا سمع الله قول التي تجادلك يعني في هذاك الوقت الذي جادلته، القرآن أزلي قديم، ولكن سمع الله بهذا المعنى أنه ما جرى هو تحت السمع والبصر والعلم الإلهيين. ننتقل إلى صفة ثالثة، وهي قد تحتاج إلى بعض القريحة لأنها في غاية الأهمية، وأيضا هي في غاية التميز، وهي حقيقة القدرة الإلهية والإرادة الإلهية والتدبير الإلهي والحكمة الإلهية، نجمعها في موضوع واحد اسمه البداء. البداء لاحظوا أخواني أنه هناك اختلاف بين الملل والأمم في أنه هل يجوز على الله عز وجل أن يغير من شريعة إلى شريعة، أن يمحو شريعة سابقة ويحدث شريعة جديدة، أو بتعبير آخر يقولون هكذا أنه هل النسخ ممكن عقلا، النسخ على المستوى التشريعي. اليهود قالوا أنه لا يعقل ذلك، وأن الله عز وجل إذا أوجد تشريعا وشريعتان لماذا يمحقها ويمسحها ويزيلها ويأتي بتشريع آخر؟ هل كان يجهل بالمصلحة أو كان نعم هل يتغير على الله شيء؟ فقالوا أنه، وهذا معنى قوله عز وجل قالت اليهود يد الله مغلولة، كانوا يقولون أن الله عز وجل أنزل تشريعا على موسى عليه السلام، وأن هذا التشريع أبدي لا يتغير، لأن الله عز وجل إذا أوجد شيء لا يمكن أن يتغير هذا الموجود عما أوجده الله عليه. طبعا هذا على مستوى التكوين فيه بعض الصحة، بمعنى أن الله إذا أوجد موجودا في نفسه مثلا موجود صالح، لا يمكن أنه يكون في نفس وجوده الصالح هو طالحان، لا يمكن أن توجد مثلا قطعة حجرية سوداء وفي نفس الوقت يبقى، هذا التناقض، لا يمكن أن يتغير مكان عما كان عليه. هنا ذهبوا إلى أبعد من ذلك وقالوا أن الله عز وجل لا يمكن أن يغير في عالم التشريع، لا يمكن أن ينسخ في عالم التشريع. طبعا هذا رأي، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الله جل وعلا قادر على أن يزيل التشريع الموسوي ويأتي بتشريع آخر محمدي جديد، الآن كيف نفسره كيف نفهمه الآن لندعه لأن خلفنا أمامنا نقطة أخرى، وهي النسخ التكويني وليس التشريعي. طبعا المسلمون اتفقوا على إمكان النسخ التشريعي، بمعنى أن الله عز وجل نسخ الشرائع السابقة بالشريعة المحمدية الخالدة الخاتمة المشتمل على كل ما في الشرائع السابقة من خصائص. طبعا مسألة الشرائع الكتب السماوية السابقة والشرائع السابقة، بحث يحتاج لوحده إلى بعض التفصيل، لأنه ما هي الشرائع السابقة؟ المسيحية ماذا جاءت به؟ اليهودية ما هي؟ الأمم السابقة الإبراهيمية، يحيى، عيسى، الأنبياء السابقين، أين شرائعهم؟ أين شرائعهم؟ أين دساتيرهم؟ هذا مسألة أخرى. نتج من هذا الكلام أن الله قادر على أن ينسخ الشرائع ويأتي بشرائع جديدة، بل حتى ينسخ في الشريعة المحمدية، وهذا ما نسميه بالنسخ التشريعي، قد يحرم شيء ثم يحلله، قد الآن بنحو من التفصيل في هذا المعنى، ولكن ما نريده خلف ذلك بعد ذلك، وهو أنه هل يتصور أن يكون هناك نسخ في عالم التكوين؟ بمعنى أن الله جل وعلا يجري أمرا ثم يوقفه ويجري أمر آخر مقابله، هذا الذي نسميه بدا عندنا، بدا لي، كنت أنوي أن أفعل كذا ثم بدا لي فغيرت رأيي، هذا ناتج عن مجموعة خصائص إنسانية، وهو أنه يبدو لي في البداية أن هناك مصلحة في فعل معين وأجهل بعض الجهات، ثم عندما تنكشف لي هذه الجهات تختلف مستويات المصلحة والمفسدة، فما كنت أرى فيه أنه فيه مقتضى الفعل، الآن أصبحت أدرك أن فيه مقتضى عدم الفعل، فبعد أن كانت رؤيتي الأولى أن هناك مقتضي لفعل هذا الفعل تحفزني لأن أتحرك وأن أفعل، فأنوي أن أفعل وأهم أن أفعل، ولكن يبدو لي، ينكشف لي، بدأ ظهر لي أن هذا الفعل نعم لا ينطوي على المصلحة التامة، فتخبو نيتي في الفعل وأذهب إلى عدم الفعل، أو العكس، بأن في البداية يكون إدراكي ومعرفتي محصورة بمجموعة من الأسباب التي تقتضي بعدم الفعل، ثم ألاحظ أن هناك أسباب أخرى تقتضي الفعل. هذا الانكشاف يدل على وجود ناقص، ما كنت محيط بالأمور كلها، ثم أحط بما هو أوسع دائرة فتغير عندي القرار، هذا ما يسمى بالبداء في عالم الإنسان. ولكن في حق الله عز وجل هل يتصور ذلك؟ هل يتصور أنه يبدو لله؟ طبعا هنا مقدمة يجب أن نلاحظ أن هذه العقيدة، عقيدة البداء، من أبدع وألطف العقائد الإمامية التي حربنا عليها، ففي الروايات أنه ما عبد الله بشيء كالبداء، وأنه ما أرسل نبي بعد التوحيد إلا بالإيمان بالبداء، وأن البداء هي عمدة من أعمدة العقيدة، كيف وهي مثلبة من مثالب العامة على الشيعة الذين يقولون أن الشيعة كما أنهم يعيبون علينا المتعة يعيبون علينا القول بالبداء، وهو أنه كيف تصفون الله بأن يبدو له، وهذا نقص واضح في الإنسان فتصفون الله به. البداء أخواني وأخواتي ماذا يعني؟ هنا نرجع إلى أنه نحن كيف نستكشف هذه الصفات، كيف ينتزع العقل هذه الصفات. حضرا بس أشوف ماذا كتب هنا لكي أكون معكم في الجو. نعم، البداء في اللغة بدا شيء، وما شاء الله هذه الأخت التي تمدنا بهذه النصوص نعم لها كثير الشكر. وبدأ يظهر، نعم، والبداء في الاصطلاح عدة معاني، منها ظهور الشيء من الله تعالى لمن يشاء من خلقه بعد إخفائه عنهم. نعم بعضهم، أنا سوف أتجاوز هذه المصطلحات، لأنه في علم الكلام هناك أنه بدأ، يعني بدأ لله يعني أظهر الله شيء ما كان مظهره، هذا المعنى بدأ في الاصطلاح ظهور شيء من الله تعالى لمن يشاء من خلقه بعد إخفائه عنه، أي أبدى الله شأنا أو حكما تبعا لمصلحة العبد، ومنها ما يعني النسخ التكويني، وفي محاولة ربط صفات الله، نعم كلام لا يخلو من طول يحتاج، وفي محاولة ربط صفات الله بمفهوم البداء فإنه يعني السعة الوجودية وكان الله واسعا حكيما. وهو عبارة عن نعم، وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان أبنوك. نعم، سوف نتطرق إلى هذا المعنى، يمحو الله ما يشاء ويثبت عندهم الكتاب، في دائرة البداء وأنه في أي سعة تكون. ولكن أولا لنقرر معنى البداء، وأن هذا المعنى الذي أشير له في هذا الكلام معنى تبسيطي في الحقيقة لمعنى البداء. البداء ليس هو في أن الله يظهر شيء لشخص ثم يظهر الله، هو يظهر لذاك الشخص أمر آخر فيحدث البداء عند ذاك. نحن نصف الله بأنه يحصل فيه البداء، الله بدا له. ماذا يعني أن الله بدا له؟ مثل ما أن الله رحيم، الله رحيم يعني تجري في أعماق جل ربنا وعلا حالة أحاسيس ومشاعر، كما يحدث عندنا عندما نقول هذا الإنسان رقيق، هذا الإنسان عطوف. ماذا يعني عطوف؟ هذه المرأة ترق بولدها، هذا الرقة ليس دائما حالة إيجابية. الأم في بعض الأحيان ترق بولدها فتضره، تعطيه ما لا ينفعه، لأنها رقيقة، لأنها عطوفة جدا، لأنها رحيمة، ليس بالرحمة الإيجابية، بالرحمة السلبية. الله جل وعلا ليس هكذا، ليس عطوفا، ليس رحيما بهذا المعنى الذي يجب أن نجرد الصفة الإلهية عن السلبيات البشرية. في حق الله عز وجل، في رحمته، يعني يخلق، لما يقول القرآن الكريم أغضبونا آسفونا، عفوا آسفونا يعني أثاروا عندك آسف الله عز وجل، رحمة الله. نعم، لاحظوا عندما تعبر الآيات القرآنية مثلا أن الله عز وجل كاد، أو مثلا نعم الآية القرآنية ذكرتي مع الأسف لا تسعفني في استحضار الآية القرآنية بشكل سريع: في أولئك الذين يخادعون الله والله خادعهم وهو خادعهم. يخدعهم هو ليس معنى أنه يوقعهم في الكيد والمكر لا، وإنما بمعنى نفس الحدث الخارجي هم يقعون يخدعون أنفسهم في نفس الواقع الخارجي، نحن ننتزع منه معنى أن الله خدعهم. ليس أن الله يكون منه أشياء، الخديعة ليست حالة إيجابية، ليست حالة كمالية. أرجع إلى البداء، أقول أن البداء هو أن الله عز وجل خلق هذا الكون، خلق هذا الوجود، وأبقى قدرته مستمرة ودائمة، وفي كل آن له شأن. ليس كما ذهبت اليهود لعنهم الله بأن الله غلت لعن بأن يده مغلولتان، خلاص خلق الخلق لا يستطيع أن يغير. هنا العام، لاحظوا قلنا أن في النسخ التشريعي انقسمت الأمم إلى يهود الذي يقولون بعدم إمكانه النسخ التشريعي، والمسلمين يقولون بإمكانه. ثم النسخ التكويني المسلمون انقسموا إلى قسمين، فالعامة يقولون أنه لا يتصور في حق الله كيف يكون خداعهم إلى أنفسهم، هو خداع الله لهم، أو مكرهم هو مكر الله. نعم أخواني الأعزاء، أخوات، هو الإنسان ينتزع هذه المعاني، بمعنى أنه نعم لو نفس كتابة الله، نفس في كلمة تنقل عن معاوية عليهما عليه يقول: من خادعنا فانخدعنا له فقد خدعناه، بمعنى أنه من هذه طبعا مع تفاوت حاد بين فعل الله وفعل هذا الله جل وعلا عندما يطلق العنان، لأنه هكذا المشيئة الإلهية، أن الله أعطى كل إنسان مساحة في أن يتصرف كما يشاء. فإذا هذا حاول أن يخادع الله، والله جل وعلا أعطاه هذه المساحة، فالخديعة تقع في الإنسان، هو يخدع نفسه. الإنسان بمخادعته لربه يقع في خداعة نفسه. هذا العقل يستطيع أن يلحظ الشيء من هذه الزوايا، من حيث أنه أنا الآن أعذن الله وإياكم من أن أقوم بهكذا عمل أو غير البعيد، عندما يريد أن يظهر، ولعله ما في مسألة بعد لا تخلو من تعقيد، المنافق لا يقول أنا منافق، الظالم لا يقول أنا ظالم، يقول أنا عادل. لاحظوا ظلم الطواغيت في أقسى ألوان ظلمهم لا يقولون نحن ظلم، ولكنهم يخادعون أنفسهم. هذه مسألة لوحدها في علم النفس يجب أن نفهم ماذا يعني أن الإنسان يخادع نفسه. الله جل وعلا يعطيهم مساحة حرية، يعطيهم مساحة أن يفعلوا ما يشاءون، لأن هذا هو الإبداع الإلهي، أنه يعطي الإنسان مساحة فعل. هذه المساحة تحقق أن الله هو خدعهم، أن الله هو الذي نعم مكر بهم، لأنه أعطاهم هذه المساحة. نعم، والله خير الماكرين. بهذا المعنى أن الله عز وجل يدع مساحة للناس تفعل ما تشاء، فمن وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم، ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. نرجع إلى مسألة البداء، انتهى الوقت تقريبا، بقي عندي دقائق معدودة. الحركة التكوينية كلها خاضعة للتدبير الإلهي والحكمة الإلهية، وهذا قمة الإرادة الإلهية، في أن الله عز وجل أوجد الكون، ولكن أوجد أن يعني يمكن أن نقول أن البداء هو توحيد أفعالي، بلا شك داخل في هذا العنوان، بلا شك داخل في هذا العنوان، أن الفاعل هو الله عز وجل، وأنه قدير، لعله أقرب إلى أن يكون داخل في القدرة الإلهية، وأنه في كل شيء في كل يوم هو في شأن، وأنه لم تنتهي القدرة الإلهية، يداه مبسوطتان يرزق من يشاء، والله جل وعلا قادر. ولذا أصلا لاحظوا أخواني أخواتي، لماذا قلنا أننا لم نعبد الله بشيء كالبداء؟ لأنه حتى العامة الذين يقولون، بل حتى الكفار الذين يرفضون القدرة التشريعية النسخ التشريعي، في قرارات أنفسهم يقولون بإمكان البداء، بدليل أن الإنسان يعلم، المؤمن الذي يؤمن بالله وقدرة الله وأن الله عز وجل خلق هذا الكون، لو التزمنا بما يقوله اليهود أو ما يقوله العامة من أن الله خلق هذا الكون على نحو من الطريقة ولا ينفك عن ما خلقه الله عليه، إذن ما معنى العمل؟ ما معنى الدعاء؟ ما معنى التربية؟ ما معنى الاستشفاء؟ ما معنى أخذ الدواء؟ ما معنى كل حركة أصلاً تسقط لو لم نقل بالبداء؟ أخواني أخواتي، لو لم نفهم روح البداء لا سقطت الشرائع وسقطت الأخلاق وسقطت القيم، بل سقط التكاليف والنبوات. لا معنى لأن يرسل الله النبي، إذا كان الله خلق هذا الفرد من أهل النار لماذا يرسل له الأنبياء؟ لماذا نربيه ونعلمه ونخلقه؟ لماذا ندعوه إلى أن يلتزم بالأخلاق الحميدة؟ هو الله خلقه بعد خلاص، يعني يصير هناك جبر، يصير هناك عدم إمكانية الخروج. أما إذا علمنا بالبداء وأن الله في كل يوم شان، أنا الآن عصيت عمرا طويلا وأنه استحقق بفعل العذاب مثلا، لكن البداء بمعنى أن الله قادر، يعني بتعبير أخير وأكتفي بهذا التعبير، أنه روايات الطينة، روايات الذر، روايات أن الله خلق الناس من طينة صالحة، لا تحكي عن انتهاء المطاف، وأنه لا يزال أمامنا مساحة واسعة للكسب الدنيوي، فأنا أذهب وأكسب. لا، الله يعلم كم سوف أرزق وكتب لي رزقي، لكن هذا لا يعني انتهاء المسألة، وإنما يعني أنه يجب علي أن أعمل في ضمن هذا الإرادة الإلهية. وهنا تأتي مسألة في غاية التعقيد وسنقف عندها، وهي مسألة القضاء والقدر الإلهيين وكيفية اختيار الإنسان في ضمن هذا التدبير الإلهي البديع الجميل الذي يغور في أعماق الإبهام والغموض، حتى يقال لنا كفوا في هذا المستوى، لا تبحثوا عن أكثر من ذلك، ولكن ثقوا أن التكليف الشرعي والشرائع والدعوة إلى الأخلاق والدعوة للإصلاح والتربيات لها معنى، ولولا البداء لما كان لها معنى. يجب أن نعمل، يجب أن نسعى، يجب أن نكسب الرزق، يجب أن نتوب إلى الله، يجب أن نرجع إلى الله، يجب أن نحدث في أنفسنا إرادة جادة بالتغيير والكسب على كل الأصعدة الثقافية والعملية والمادية والدنيوية والأخروية، لأنه هناك بداء وهناك تغير، وأنه ليس هناك أمرا حتميا منتهيا يسقط منا حالة الأمل وحالة الطموح. نرجو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى فهم هذه المعاني وإدراك آثارها على وإدراكه آثارها على الناس، وأنه تثير في أعماقنا إن شاء الله، وخصوصا في هذه الأيام الكريمة، حالة من الأمل وحالة من الطموح في المغفرة والهداية والرزق الإلهيين دنيويا وآخرويا، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أعتذر الآن في التزام فني، إن شاء الله نعم أحاول أجاوب على هذه مسألة صياغة التعريف للبداء وبعض التوجيهات فيما يرتبط بهذا الشهر الكريم. نعم، نسألكم الدعاء وفي أمان الله، وحفظكم الله جميعا في أمان الله.
Recording stopped.